بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الرجعة. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة. والمقصود بالرجعة ما يكون بعد الطلاق، ولذا يذكر الفقهاء والمحدثون أحكام الرجعة بعد أحكام الطلاق. والرجعة، ويقال الرجعة فتح الراء وكسرها، بمعنى الرجوع إلى الشيء. وفي الاصطلاح قالوا: إعادة المطلقة إلى نكاحها السابق. وقيل: إعادة المطلقة غير البائن إلى نكاحها بغير عقد. والرجعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فالإمساك هذا عند بلوغ الأجل، أي عند العدة. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني أحق برجعة المرأة المطلقة الزوج في زمن العدة، قوله في ذلك. والسنة ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعة امرأته لما طلقها. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وراجع لما طلق حفصة ثم راجعها، والإجماع منعقد على ذلك. والحكمة في هذا، في شرعية هذه الرجعة كما يقول ابن القيم، الرحمة بالزوجين والإحسان إليهما وإلى أولادهما، في أن المطلق قد يندم على الطلاق، فجعل الله تبارك وتعالى له هذه الرجعة بلا عقد، فهو في زمن العدة، في زمن العدة للمرأة زمن اختيار وتروي ومشاورة ونظر وتأمل. فإذا أراد أن يرجع إلى زوجته فالله تبارك وتعالى قد أذن له بذلك، والطلاق في الغالب قد يحصل يعني من غير ترو ولا تأمل، قد يكون عن غضب واستعجال، فكانت إباحة الرجعة من كمال الحكمة وعظيم الرحمة. ولهذا إنما تكون الرجعة لمن ندم على قرار الطلاق، وهو الذي يتحقق فيه الشرط الذي ذكر الله تبارك وتعالى في الرجعة: إن أرادوا إصلاحا. فالنادم على قرار الطلاق هو الذي سيرجع إلى زوجته مريدا للإصلاح وبقاء عقد الزوجية وعدم هدم هذا البيت وتفريق الأولاد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا شرط في صحة الرجعة، فإذا لم يرتجع زوجته بنية الإصلاح فإنه لا يملك عصمتها ولا يصح له أن يرجع، فالرجعة غير صحيحة. وجعلوا قول الله تبارك وتعالى إن أرادوا إصلاحا شرط في صحة الرجعة، جعلوه شرطا في صحة الرجعة. وهذا ما يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويقويه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحمه الله تعالى. وإن كان الجمهور يرون صحة الرجعة ولو قصد المضارة، فالرجعة صحيحة لكنه آثم بهذا التصرف، لكن القول الأول الذين جعلوا شرط الإصلاح أو جعلوا الإصلاح شرطا في صحة رجعة الزوجة بعد طلاقها. والرجعة قال العلماء لابد أن تكون في طلاق من نكاح صحيح بعد دخول أو خلوة، وفي طلاق الرجعي، وأن يكون ذلك ليس على عوض، وفي زمن العدة. وهذه هي شروط الرجعة: أولا أن يكون الطلاق من نكاح صحيح، فلو كان النكاح فاسدا كما إذا كان النكاح بغير ولي مثلا فهذا لا رجعة فيه، لأنه نكاح غير صحيح، نكاح فاسد. وثانيا أن يكون من طلاق لا فسخ، أما إذا فسخ النكاح مثلا لعيب الزوج أو لعيب الزوجة فلا رجعة. وأن يكون ذلك من مدخول أو مخلو بها، لأن التي لم يدخل بها أو لم يخلو بها لا عدة عليها. والرجعة فرع عن ثبوت العدة، وحكى ابن قدامة الإجماع على هذا، لأن غير المدخول بها لا عدة عليها ولا رجعة لمطلقها. أن لا يكون ذلك على عوض، بمعنى أن المرأة افتدت من الزوج وهو الخلع، فهنا لا يستحق الزوج الرجعة عليها، لأن المرأة افتدت نفسها منه فلا رجعة فيه. وأن يكون ذلك في طلاق رجعي غير بائن، فيما إذا كان ذلك في الطلقة الأولى أو الثانية. أما لو طلقها طلاقا بائنا فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأن تكون هذه الرجعة في زمن العدة لقول الله تبارك وتعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال العلماء أي في زمن العدة. فلو انقضت عدة المطلقة الرجعية فإنه لا تصح رجعتها فلا بد من عقد جديد، فتكون بينونتها بينونة صغرى كما يقول الفقهاء. واختلفوا فيما إذا انتهت من عدتها بالحيض ولم تغتسل، معنى طهرت ولم تغتسل من الحيض الثالثة، هل يثبت حكم الرجعة أم أنها قد انتهت؟ على قولين في ذلك. المؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا حديث عمران بن حصين الموقوف عليه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. قال رحمه الله رواه أبو داود هكذا موقوفا وسنده صحيح. هذا الحديث أو هذا الأثر عن عمران أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى وفي المعرفة، وهو من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن يزيد الرشك عن مطرف ابن عبد الله عن عمران أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. والحديث أو الأثر بهذا الإسناد فيه مقال من جهة جعفر ابن سليمان الضبعي، فإنه وإن كان من رجال مسلم إلا أنه قد تكلم فيه. وله ما ينفرد به ويخالف. وقد عد الذهبي رحمه الله تعالى هذا الحديث من أفراده. قال صاحب المحرر ورواه ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح، وصححه ابن حجر. قد ورد من وجه آخر عند الطبراني والبيهقي من حديث ابن سيرين عن عمران رضي الله تعالى عنه بمعناه، لكنه ضعيف من جهة الانقطاع بين ابن سيرين وعمران ابن حصين رضي الله تعالى عنه، فإذا ضم ذلك إلى الوجه الأول أصبح هذا الأثر لا بأس به. ثم أورد بعد ذلك حديث ابن عمر أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها، متفق عليه. والحديث سبق في أول كتاب الطلاق. أثر عمران رضي الله تعالى عنه يتعلق بمسألة الإشهاد على الرجعة، والإشهاد على الطلاق، والنكاح يترتب عليه ثلاثة أحوال أو ثلاثة عقود: عقد النكاح، وعقد الطلاق الذي حل وثاق النكاح، والرجعة التي ألغت حكم الطلاق. فأولا عقد، ثم طلاق، ثم رجعة. فالإشهاد على العقد الأول الجمهور يرون أنه شرط لصحة العقد، عقد النكاح، فمن شروط صحته عندهم شاهدي العتل. الطلاق لا يجب الإشهاد فيه، وهذا بالاتفاق. الرجعة مختلف في حكم الإشهاد عليها، فالجمهور رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن الإشهاد مستحب على الرجعة، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عمر وبحديث مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لم يذكر فيها إشهاد. وإن كان الاستدلال بحديث ابن عمر فيه منازعة، ووجه ذلك أنه إنما يتم الاستدلال به على قول الجمهور بوقوع الطلاق حال الحيض، أما إذا لم يقع كما هو القول الثاني فحديث ابن عمر ليس فيه مراجعة، وإنما أمره بمراجعة زوجته وإلغاء حكم هذا الطلاق، وسبق الكلام على هذا. لكن هو على قول الجمهور الذين قالوا بوقوع الطلاق حال الحيض، يقول إن الطلاق وقع من عمر وأمر بالمراجعة ولم يذكر الإشهاد، ولم يذكر الإشهاد. كما أنهم قالوا أن الرجعة حق للزوج محض في قول الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن، وهذا لا يستوجب الإشهاد عليه. كما أنهم قالوا بأن الرجعة ليست عقدا جديدا، وإنما هي استدامة نكاح تعود إلى نكاحها الأول، فليست عقدا مستقلا، وإنما هي إبقاء للنكاح الأول، فهو يقطع حكم هذا الطلاق الذي أوقع فقط، ولا يستحدث عقدا جديدا، وعليه فلا حاجة للإشهاد. القول الثاني الذين قالوا بوجوب الإشهاد في الرجعة، استدلوا بأثر عمران رضي الله تعالى عنه في أنه قال: طلقت لغير السنة ورجعت لغير السنة. ولهذا بعضهم يستند في هذا اللفظ إلى أن هذا من المرفوع حكما،
فقوله أشهد على طلاقها وعلى رجعتها والأمر للوجوب، والقول بالاستحباب أقوى. لأنه لا يجب الإشهاد، لكن إن ترتب على الإشهاد مصلحة فإنه يتأكد. كان يكون يحفظ حق الزوج أو حق الزوجة، أو لكثرة الخصومة والتردد والمنازعة بين الطرفين فيوثق الطلاق وتوثق الرجعة بالإشهاد، فهذا أولى، هذا أولى. أما أن يقال بالوجوب المطلق لكل رجعة فلا. كذلك في حديث عمران وفي أثر أو في حديث ابن عمر دليل على أن الرجعة إنما تكون بالقول لا بالفعل، أما كونها بالقول فهذا بالاتفاق، أن يقول راجعت زوجتي. واختلفوا في الرجعة بالفعل، والمقصود بالفعل الوطء وهو الجماع، مختلف في حصول الرجعة به بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فالجمهور يرون أن الوطء تحصل به الرجعة، لكنهم اختلفوا هل يشترط مع الوطء نية، نية المراجعة أو لا يشترط، على قولين عندهم. والقول الثاني أن الوطء لا تحصل به الرجعة، فلا بد من قول، أو لأن هذا هو الذي يحصل به الرجوع، وهو الذي يمكن عليه الإشهاد في قوله أشهد على طلاقه وأشهد على رجعته. فكما حل قيد النكاح بالطلاق قولا، فتكون إعادة هذا القيد بالقول أيضا، تكون إعادة هذا القيد بالقول أيضا. والقول بأنها تحصل بالوطء أقوى، لكن لابد من النية. مع نية المراجعة، قالوا لئلا يفضي ذلك إلى العبث، فالرجل المرأة لم تزل زوجة له ما دامت في العدة، فربما غلبته شهوته فجمعها من غير نية للرجعة. وهذا لا يحل إلا بنية الارتجاع. فالقول بحصول الرجعة بالوطء مع اشتراط النية هذا هو الأظهر. لو استمتع بها بما دون الوطء قالوا هذا لا بأس به ولا يترتب عليه حكم ولا تحصل به رجعة، لو قبل أو باشر بما دون الفرج فهذا لا تحصل به الرجعة. كذلك هذه الأحاديث دلت على أن الرجعة حق خالص للرجل، وهو كما قلنا ظاهر الآية، وبعولتهن أحق بردهن. قالوا ويترتب على ذلك أنه لا يشترط رضا الزوجة ولا إذنها في هذه الرجعة ولا رضا وليها. قالوا لأن الزوج أحق بذلك، فهو يستديم نكاح زوجته السابق. كما أنهم قالوا لو راجع فهل يجب عليه أن يعلم الزوجة بذلك أم لا؟ هذا فيه خلاف، فالجمهور يرون أنه يجب عليه أن يعلم الزوجة برجعتها. قالوا لئلا تتزوج غيره، والقول الثاني أنه لا يجب. والقول بالوجوب أظهر في أنه يجب أن يعلم الزوجة أنه راجع. قد تكون المرأة قد انتهت عدتها ولا علم لها بهذه الرجعة، فربما خطبت وقد يعقد عليها. ولذا اختلف رحمه الله تعالى فيما لو تزوجت الرجعية ولم تعلم برجعتها، فلمن يكون النكاح؟ على قولين، الجمهور يرون أنه للأول، لأن العقد الثاني فاسد، عقد على امرأة في عصمة رجل مزوجة. ويدل لهذا ما ورد في الحديث، حديث الأولياء، أنه إذا أنكح المرأة الوليان فهي للأول منهما. القول الثاني قول المالكية أن النكاح للثاني، وهو معثور عن الزهري. والقول الأول هو الصحيح، النكاح الثاني فاسد. كذلك ما يتعلق بالرجعة أنها استدامة وليست عقدا جديدا، فهي استدامة للنكاح السابق. والقاعدة عند أهل العلم أن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولذا تصح أو تجوز في أحوال لا يجوز فيها الابتداء. ومثال ذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأن المحرم منهي أن ينكح، كما ورد في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه عند مسلم، لا ينكح المحرم ولا ينكح، بمعنى لا يستجد عقدا جديدا في أن يعقد على امرأة وهو محرم. لكن قالوا لو أن المحرم طلق فهذا جائز، وله أن يراجع حال إحرامه، يراجع حال إحرامه، لأنه يستديم نكاحا سابقا ولا يستأنف عقدا جديدا، فهذا هو الذي يوضح معنى قول الفقهاء رحمهم الله، قول أهل الأصول، أن القاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة أقوى من الابتداء، وعلى هذا تصح الرجعة حال الإحرام ولا يصح العقد الجديد، العقد الجديد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.